شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع برنامجكم الوسطية. في هذا البرنامج نأخذ قضايا حية في الساحة ونحاول أن نسمع فيها وجهات النظر المختلفة لنحاول أن نصل معا إلى الوسطية. حلقتنا اليوم ستدور حول حكم التكفير. حكم التكفير، الإنسان المسلم عندما يمارس شيء فيه كفر، وقضية تكفير هذا المسلم، حكم التكفير هل هو مفتوح أم مغلق؟ هذا حديثنا في هذه الحلقة. التكفير قضية خطيرة جدا، وفتحت أبواب خطيرة جدا على المسلمين على مدى الزمان، وتبنتها طبعا بعض الفرق والجماعات في القديم والحديث، وأسالت بها الدماء وانتهكت بها الحرمات، كلها باسم التكفير. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في الحديث حول هذه المسألة، وكنت أتمنى أنه احنا ما نخصص حلقتين لها، لأني أتمنى أن قضية التكفير تكون قضية هامشية، لكن احتدم الاختلاف واحتدم النقاش بين ضيوفي الكرام، واختلفت وجهات النظر حول التكفير، ودخلنا في قضية حكم الردة، وهل هو حكم ديني أم حكم سياسي، وهل يجوز تكفير المسلم، وكل ما يدور حول هذه المسألة كان فيه خلاف شديد الحقيقة، مما أدى إلى أن الحلقة تأخذ مدى أكثر مما توقعنا بكثير، فاضطرينا أن نخصص حلقة ثانية لهذا الموضوع الذي نتمنى أن نحسمه إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم إذن نستكمل الحوار فيما تكلمنا عنه سابقا، لكن سنضيف لها محاور جديدة بإذن الله تعالى. ما مدى السعة في الحرية الدينية في الإسلام؟ مدى حرية التعبير؟ لو واحد أراد أن يعبر عن آراء تخالف الإسلام، هل هذا حق مكفول لغير المسلم أو للمسلم أو للمرتد في دولة الإسلام؟ ما هي ضوابط إصدار حكم التكفير؟ هل من حق أي إنسان يصدره، أي عالم يصدره؟ وماذا ينبني عليه لو صدر حكم التكفير؟ هل يهدر دمه؟ هل تطلق زوجته؟ إلى آخر هذه الأحكام الخطيرة المهمة. وبالذات سنتحدث إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذا المحور عن الحديث عن هذه الجماعات التي بحجة التكفير وبقناعتهم بالتكفير أهدروا دماء الناس، فكيف أولا نفهمهم وكيف نتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة جدا التي انتشرت في كل مكان في العالم العربي والإسلامي، بل العالم أجمع. دعونا ننطلق إذن في حوارنا عن قضية حكم التكفير بين الفتح والإغلاق. هذا حديثي مع ضيوفي الكرام، فأرحب بهم وسأعرف بهم مرة أخرى في حينها، لكن كالعادة اسمحوا لي أن أخذ استطلاع من شباب الذين معنا في الاستوديو، وقبل ذلك استطلاع مع الجمهور الكبير الذي يتابع الوسطية في قناة الرسالة في كل مكان. سؤال لكم، تستطيعوا من خلال إرسال رسائل الأسماس أن تجيبوا عليه وتشاركون الرأي في موضوع حلقة اليوم. سؤالي لجمهورنا الكريم: يجب إغلاق باب التكفير اليوم لأن الإسلام لن يضره أفراد قلائل يرتدون عنه. أعيد السؤال مرة أخرى: يجب إغلاق باب التكفير اليوم لأن الإسلام لن يضره أفراد قلائل يرتدون عنه. معنى السؤال الله لا يردهم، يعني لماذا ندخل في هذه المسألة ونتوسع فيها وتسبب لنا عز وجل؟ دعونا نغلق هذا الباب، لأن الحديث هو عن أعداد قليلة جدا، بينما الأمة فيها أكثر من 1.5 بليون مسلم، فلن يضرنا هذه الأعداد القليلة. هذا هو السؤال باختصار. الموافق على أنه يجب إغلاق باب التكفير يرسل رسالة بنعم، الذي لا يوافق يرسل رسالة بلا، وستظهر نتائجكم على الشاشة والنسب، وتستطيعوا أن تعلقوا كذلك من خلال الرسائل، كما تستطيعوا أن تتابعوها من خلال موقعنا الإلكتروني الرسالة.net وتعلقوا عليها كذلك هناك. الآن استطلاع لكم أنتم أيها الشباب، لو تأخذوا أجهزتكم لو سمحتم، وهذا الاستطلاع سنستعمله كمدخل لحديثي مع ضيوفي الكرام. حد الردة هو عقوبة لمن خرج على نظام الدولة وهددها وليس بسبب تغيير معتقده الديني، يعني لو غير معتقده بس لن يعاقب، لكن لأنه غير معتقده وخرج على نظام الدولة. الموافق على هذه الجملة يضغط الزر الأول، والغير الموافق يضغط الزر الثاني. صوتوا لو سمحتم. مشايخنا الكرام، بينما يصوت الشباب، هذا هو المدخل الذي سنستعمله في حديثنا معكم، وسأراجع معكم ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. تلخص لنا الآراء حتى الذين لم يشاركونا يكونوا متابعين لنا، فآراءكم وتعليقكم على آراء الشباب واستطلاعهم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع الوسطية، ونرحب بكم في حلقتنا اليوم عن حكم التكفير بين التوسع والمنع، أو بين الانفتاح والمنع. وقبل الفاصل سألت الشباب في الاستوديو سؤالا، لكن أحب أذكر جمهورنا الذي يتابعون معنا الوسطية في قناة الرسالة أنهم يستطيعوا المشاركة برأيهم في حلقة اليوم بإرسال رسالة SMS للإجابة على السؤال التالي: يجب إغلاق باب التكفير اليوم لأن الإسلام لن يضره أعداد قليلة ترتد عنه. الموافق على هذا يرسل برسالة بنعم، وغير الموافق يرسل لا، وممكن أيضا ترسلوا تعليقاتكم التي ستظهر على شريط الرسائل. استطلعت آراء الشباب في سؤال آخر و خرجت لنا نتائج هذا الاستطلاع. سؤالنا كان عن حد الردة هو عقوبة لمن خرج على نظام الدولة وهددها وليس عقوبة على تغيير الدين فقط. وكان الموافقون على هذا، الموافقون على أنه بسبب الخروج على نظام الدولة، مشايخنا الكرام، 42% من الشباب، 58% من الشباب يقولوا لا، ليس فقط لأنه خروج على نظام الدولة بل لأنه أيضا تغيير للدين. فإذا المسألة واضح أن الشباب يحتاج توضيح من مشايخنا الكرام حقيقة الرأي الشرعي في هذه المسألة. خلونا أخذ شوية بعد إذنكم آراء من الشباب ثم سأعود إليكم. من فيكم كان موافق على هذه الجملة؟ نأخذ واحد من الشباب، تفضل.
أنا كنت موافق عليها.
أنت تعتقد أن الأمر سياسي؟
يعني طالما لا يمثل تهديدا على نظام الدولة فهو من حقه أن يغير معتقده. الله سبحانه وتعالى قال
من حقه أن يغير دينه.
نعم، الله سبحانه وتعالى قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه.
ولكن يعني اعتقد يعني هذا الحديث يعني لا يفهم سطحيا هكذا. يعني
طيب،
اذا كان سيمثل تهديد على الدولة او على النظام او سيثير فتن وقلائل داخل الدولة الإسلامية فهذا يقام عليه حد الردة.
طيب، انت لما نقول خروج على نظام الدولة ماذا تفهم منها؟
خروج على نظام الدولة يعني يبدا في إثارة الفتن داخل المجتمع،
يحمل سلاح؟
لا يحمل سلاح، فتن فكرية.
حتى لو اثار
فتن فكرية داخل
يعني لو نشر أفكاره.
نعم،
ممكن يعتبره مرتد ويقتل.
نشر أفكاره وساعد على إحداث بلبلة في المجتمع.
طيب، شكرا يا ابني. ناخذ رأي ثاني، من يحب ناخذ بنتنا الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في رأيي أن مش من حق أي مسلم أن هو يغير دينه، فيطبق عقوبة الردة على الاثنين، على الحالتين،
سواء خرج على الدولة أو غير دينه بدون ما يخرج على الدولة.
مظبوط، لأن لو إحنا عطينا الفرصة أو الحرية لأي حد يبدل دينه هيحصل فتنة. نعم، حتى لو هو ما خرجش على نظام الدولة.
طيب، شكرا يا شباب. نأخذ آراء أساتذتنا الضيوف المساندين بسرعة في هذا السؤال حتى يكون مدخل لحديثي مع ضيوفي الرئيسيين. تجيبوني على هذا السؤال: هل حد الردة عقوبة على الخروج على نظام الدولة ولا فقط على تغيير الدين؟ كل واحد يعرف نفسه بسرعة ويجيب على السؤال لو سمحت. تفضل أستاذ رجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور رجب أبو مليح، مستشار النطاق الشرعي بإسلام أونلاين. أنا في الواقع مع 58% من الشباب، وأرى أن الخروج، أن الارتداد المسلم فقط هو يمثل خروج على نظام الدولة، لأن هذه الدولة فيها تعاليم إسلامية من صلاة وزكاة وصيام وحج وأحوال شخصية وغير ذلك. وبالتالي فمجرد أن يرتد المسلم فيعتبر سواء أعلن أو لم يعلن، سواء دعا أو لم يدعو، سواء حمل السلاح أو لم يحمله، هو في حد ذاته خروج، لأنه لن نطالبه بزكاة. طيب. ولن نطالبه بصيام ولا حج ولا
وبالتالي نظام الدولة قائم على الإسلام نفسه، فهو خروج على الإسلام، خروج على نظام الدولة. طيب، رأي واضح، شكرا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حامد العطار، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
حياك الله أستاذ حامد.
حياك الله. أنا أرى أن تغيير المسلم دينه الإسلامي إلى أي دين آخر غير الإسلام، هذا هو الردة عندي. سواء صاحب هذا دعوة إلى الردة أم لم يصحب،
وسواء صاحبها خروج أو لم يصحبها. نعم. فبمجرد تغيير دينه يوجب حد الردة عليه،
هذه الردة، أما أنه يوجب. نعم. حدا أم لا، هذا طبعا بعد
يعتبر مرتد. نعم. طيب أستاذنا تفضل.
رمضان سيف الدين،
حياك الله أخ رمضان،
باحث في علم الاجتماع. هو أنا شايف أن السؤال بيقسم ما بين الدولة وما بين الدين.
نعم.
وفي الظرف الآني بالفعل هذا قائم.
نعم.
إذن هناك سلطتين، سلطة الدولة وسلطة الدين.
طيب.
الخروج على الدولة إذا جعلته لو وافقت على إقامة العقوبة عليه، لأنه خرج على الدولة، فأنا جعلت سلطة الدولة أكبر من سلطة الدين.
نعم.
وهذا مما يضر بالدين نفسه.
نعم.
لكن إذا خرج وارتد عن دينه، من حقي أن أقيم عليه العقوبة.
فأنت ترى أن الدين أكبر من الدولة.
نعم.
وبالتالي لو خرج عن الدين. نعم. فهذا أمر أعظم من الخروج على الدولة. نعم. وبالتالي يستحق العقوبة.
الدولة متجددة. نعم. الدولة متغيرة. طيب. الدولة زائلة، وهكذا.
ممتاز. إذن عندنا آراء متباينة بشكل واضح، سواء بين شبابنا وحتى بين ضيوفنا المساندين الذين بعضهم متخصص في العلوم الشرعية. نرحب طبعا بضيفنا الجديد في هذه الحلقة، الشيخ عبد الخالق الشريف. أنت رئيس مركز منارات في الدراسات الشرعية، فمتخصص في هذا الجانب، ومن الأشراف. نرحب بك، حياك الله، وسعيدين بوجودك معنا. سؤال أولا سريع، لو كنت ستصوت في هذا السؤال، ماذا ستختار، الإجابة الأولى ولا الثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أخذ الإجابة الثانية.
الثانية،
لأنه لا فارق بين الدولة والدين في الإسلام.
نعم. فأي واحد يرتد عن دينه
هو في حقيقته أيضا
خرج على النظام.
لكن لو خرج عن النظام فقط.
نعم.
في بعض الأمور الصغيرة دون الخروج عن الدين لا يعد مرتد.
نعم. لكن الخروج على الدين يعتبر
خروج عن الدولة،
وبالتالي أيضاً يعتبر مرتد. نعم. دكتور جميل علام، نرحب بك مرة أخرى. أنت عميد مركز الدراسات الدعوة والدراسات الإسلامية بالإسكندرية. فنرحب بك. لو أجبت على هذا السؤال، ماذا ستختار؟
الحقيقة لا فرق في الإسلام بين خروج على الدولة أو خروج على الدين. لأن واجب الدولة في الإسلام هي حراسة الدين، جزء من ضمن مقاصد الدولة ورسالتها حفظ المقاصد الخمسة.
نعم.
ومن بينها الدين والعقل والنفس والمال والعرض.
نعم.
ومن دور الدولة الأساسي حماية الإسلام، وبالتبعية حماية كافة الأديان السماوية الأخرى داخل المجتمع المسلم.
نعم.
وعلى هذا الأساس فجريمة الارتداد عن الإسلام، شخص دخل مختار ودخل بقناعة وكانت له كافة الصلاحيات والحرية الكافية أن يدخل في الإسلام ويقتنع به، ثم رمى بذلك عرض الحائط، ثم بدأ يتمرد شخصيا على عقيدته، ثم بدأ يعلن ويستعلن بذلك أمام المسلمين، لا يتصور إطلاقا أنه حر وأنه لا يؤذي الآخرين.
نعم.
الحرية الفردية تنتهي حيثما تبدأ حقوق الآخرين.
طيب، شكرا دكتور.
المجتمع المسلم يتأذى. نعم. عندما يجد إنسان، أنا أصلي أدخل المسجد صلاة الجمعة، سأجد إنسان يجلس على باب المسجد يشرب الشيشة ولا يصلي، يقول أنا مرتد أنا حر. سأجد إنسان.
سندخل بالتفاصيل دكتور. نعم. بس الآن الإجابة السريعة.
إذن هنا في نعم. في جريمتين، جريمة شخصية في حق الدين، وجريمة. نعم. أيضا حقوق الدولة المسلمة التي يعيش في كنفها.
نعم. فأنت تعتقد نفس الرأي مع الدكتور. نعم. أستاذنا الشيخ عبد الخالق.
نعم.
أن المسألة ارتداد عن الدين هو أذى للدولة أيضا.
نعم.
دكتور محمد البنا، استاذ العقيده في جامعه عمر المختار في ليبيا.
الله.
نعم، حياك الله. ما رايك في الاستطلاع، ماذا ترى
في حقيقه الامر؟ لابد ان نفرق بين امرين.
نعم.
الامر الاول مجرد خروجه عن الدين.
نعم.
ده رده.
نعم.
اما خروجه عن الدوله هو تابع لهذا الامر.
نعم.
وبالتالي ان حارب الدوله تحارب الدوله، خروجه عن الدين نعم. مجرد الخروج عن الدين شيء في نفسه لم يظهره للملأ.
لا يعني طبعا هو لم يظهره في الملأ بينه وبين الله، كيف حنعرف احنا؟
تمام هذه
لا لا بس لو واحد احنا نتكلم عن واحد بينه وبين نفسه، لو واحد عفوا لو واحد من الشباب جالس لا سمح الله كفر في بينه وبين نفسه كيف نعرف؟
لا لا
هو لما يتكلم
لا
نظر او يكتب عندها سنعرف
لا نظر
عند هذا
فاحنا لنا الظاهر
نعم
عند هذا الحد نفسه نبحث عن البواطن
عند هذا الحد لا حساب نعم. عليه وبينه وبين الله سبحانه وتعالى نعم. حسابه على الله إذا أخرج ما في نفسه.
دكتور أرجو أن يكون واضح، نحن نعم. لسنا لا نتحدث عن إنسان كفر بينه وبين نفسه.
نعم.
نحن نتكلم عن واحد كفر وإحنا عرفنا أنه كفر.
واستعلم بكفر.
نعم. إذا ولا ما يكون للنقاش معنا أصلاً.
إذا أخرج ما في صدره
نعم.
للملأ
نعم.
هنا يجب أن تحاربه الدولة.
نعم.
وهنا ردة
حتى لو لم يخرج على الدولة.
حتى لو لم يخرج
حتى
على الدولة.
حتى لو لم يدعو لرأيه.
لا، في رأيي أن الدولة واجب عليها أن تحفظ الدين على العباد.
فأنت مع رأي المشايخ.
نعم.
مهمتك صعبة أستاذ جمال البنا. ثلاثة ضد واحد. أستاذ جمال البنا طبعا الكاتب الإسلامي الشهير والمؤلف والباحث المعروف، ولمن لا يعرفه هو أيضا الشقيق للإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى. في هذه المسألة رأيك باختصار أستاذ جمال؟
يعني لا يمكن أن يكون باختصار في حقيقة الحال.
سنعطيك تفصيل سنعطي تفصيل بس الآن الإجابة العامة
يعني أنا أرى أن هذه العملية كلها لا مجال لها لا للعقوبة ولا للدولة خالص.
نعم.
حرية الفكر والاعتقاد جزء من الحرية اللي هي أساس تقدم المجتمع.
نعم.
صحيح جزء صغير ولكن في حرية المعارضة السياسية، في حرية العمل للعدالة، في حرية البحث العلمي، في الحرية للمجتمع كالهواء بالنسبة للإنسان. إذا امتنع الهواء من الإنسان اختنق، إذا امتنعت الحرية من المجتمع اختنق أيضا. وإحنا مش بنشكو من إن ناس بيرتدوا، إحنا الواقع إن مفيش ناس بيرتدوا، المشكلة يمكن ان كلهم الدين وراثة.
نعم.
كام حالة بارتداد؟ دي حالات لا قيمة لها.
نعم.
يعني ده بيوصل كسل عقلي ان كل واحد على ما نشأ عليه كما ولده،
لا يفكر لا ينظر لا يبحث،
وأباه يمجسانه ولا يهودانه وطول عمره على دينه.
نعم.
فاهمني؟ الناحية الشرعية اللي انا عايز اقولها،
نعم،
ان ليس هناك عقوبة على هؤلاء جميعا.
نعم.
انا اود ان الفت انظركم الى الرده التي لم يلتفت اليها احد.
نعم.
والتي يقال عليها المنافقون. المنافقون دول طبعا تعلمون خبر القران كشف خبيئتهم وهتك سرهم.
نعم.
وقال الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. نعم. ولقد قالوا كلمه الكفر، يعني أصبحوا كفار.
نعم.
ثم لم يقنعوا بهذا بل كادوا للإسلام.
نعم صحيح.
طبعا عبد الله بن أبي رئيسهم هو اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن الأعز منها الأذل، هو اللي انسحب بتلك الجيش فيه
معروف،
هو اللي ارتكب الجرائم.
نعم.
مع هذا فإن الرسول لم
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام لم يقف منه موقفا عقابيا، بل على العكس عندما جاء ابنه قال له انا اقتله.
بس استاذ جمال عبد الله بن ابي بن سلول ما اعلن الكفر،
ما اعلن. نعم. ولكن القران
هو في قلبه كافر واعمال ضد الاسلام، لكن لم يعلن الكفر.
القرآن لا. خلاص
العمليه استاذ جمال في فرق كبير. نعم. بين المنافق والمرتد.
نعم.
المنافق كفر بينه وبين نفسه
يعني
لم يعلن الكفر، المرتد كفر وأعلن أنه ترك الإسلام، في فرق كبير بين الأمرين.
نعم.
يعني
فخلونا نركز على المرتد.
على كل حال. نعم. المرتد ليس هناك أي عقوبة لأن القرآن الكريم ذكر الردة مرارا وتكرارا ولم يرتب عليها عقوبة. فاهمني؟ والقرآن هو الأصل في حقيقة الحال، السنة بتأتي مبينة وشارحة وليست مضادة.
نعم. فكان كنت سألتك في المرة الماضية أستاذنا الكبير عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة، خمسة من الستة ما عدا الإمام مسلم. أيوة. لم يرويه. من بدل دينه فاقتلوه.
أيوة.
وأنت كان ردك يعني أن اعتبرت هذا الحديث مردود لأنه يتعارض مع آيات القرآن ونصوص القرآن الواضحة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، لست عليهم بمسيطر، إلى آخر الآيات. وذكرت أنه في حوالي 100 آية تشير إلى معنى حرية الدين في الإسلام. وكنت سألتك أنك حتى لو كان هذا الحديث في البخاري، فحضرتك قلت حتى لو كان في 100 بخاري.
بالضبط.
طيب
تمام،
فكذا تلخيص جيد لرأيك. طيب الآن نرجع لأستاذنا الشيخ عبد الخالق. أولا هذا الرأي الذي نحن تعلمنا ونحن ندرس الشريعة أن القرآن هو الحاكم، وأن أي شيء يصادم القرآن لابد أن يعاد النظر فيه حتى لو كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ننظر في المتن مدى موافقته للقرآن. أستاذنا جمال يقول هذا المتن يتعارض مع القرآن الكريم فيجب رده، ما رأيك؟
ما هو التعارض؟ التعارض استحالة الجمع بين الدليلين.
نعم،
إنما لا يوجد تعارض.
ممكن تجمع لنا بين الآيات اللي تتكلم عن الحرية الدينية
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا للتهديد.
نعم،
مش للتخيير.
نعم،
إنا أعتدنا للظالمين نارا،
هذه الآية التي بعدها.
نفس الآية.
نعم،
نفس الآية، تهديد مش تخيير.
نعم،
فرق بين التخيير وبين التهديد.
لا، طيب لا إكراه في الدين،
قد تبين الرشد من الغي.
نعم،
أيضا.
نعم،
ما يجبش تجزيء. ثم أين نحن من قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى؟
نعم،
ثم أين نحن من أن النبي بعث ليبين ما في القرآن؟
جميل.
وإلا لو توقفنا عند القرآن دون البيان ألغينا القرآن.
لا، هو لا يتوقف عنده. لكن عندما يحدث تعارض،
ما التعارض؟ التعارض هو دليلين لا يمكن الجمع بينهما، يستحال.
نعم،
فهنا تهديد، هنا بيان لا إكراه في الدين مع التحذير، هنا أمر بالطاعة، ثم جاءت النبوة تبين تفصيلا هذا. وإلا
طيب العفو، ما قيمة أن إنسان يجبر على عقيدة هو ما يؤمن بها أصلا؟
هنا احنا في حالتين.
نعم،
إما أن إنسان مولود لأبوين مسلمين.
نعم،
وإما كان غير مسلم ثم دخل الإسلام.
نعم،
غير مسلم دخل الإسلام خلاص، يبقى دخل بإرادته.
نعم، أي بس احنا كلامنا عن سواء هذا أو هذا، بقاء في الإسلام خوفا من القتل.
نعم،
هو مش مؤمن بالإسلام،
هو
هو خايف.
هو السؤال،
إذا مجبر الحقيقة، والمجبر هل له إيمان أصلا؟
المجبر إذا كان هو باقي على الإسلام وهو غير مؤمن، يبقى نعم، حقيقته عند الله غير على غير هذا.
نعم،
لكن هو السؤال اللي بيطرح نفسه، أليس لهذا الدين حق في تشريع ما يراه؟ أليس لهذا الدين حق في أن يقنن للناس شريعته قبل أن يدخلوا فيه؟
نعم،
كالدول تضع أنظمتها، هل نقول هذه الدول بتجبر أفرادها على البقاء؟ ثم الإسلام ما أمرش بقتله مرة واحدة ولا بهذا الأمر. الإسلام أول ما أمر أن يبين له الحقائق وتشرح له، لأن المرتد القتل متى وكيف
سنأتي لحكم القتل ومتى يقتل وكذا، سنأتي لهذا.
إذن هو
بس هو مجبر في النهاية.
كيف يكون مجبر؟
يعني هو لو كان غير مجبر كان أعلن.
يبقى إذن نشرح له الأمور، نبين له الأدلة.
طيب ما اقتنع؟ ما اقتنع
يعد في ديننا مرتد.
مرتد، وبالتالي نقول له،
وبالتالي يبين له
يا تخفي كفرك يا نقتلك ولا نعمل لك عقوبات. فنحن أجبرناه في النهاية على أن يخفي حقيقة عقيدته.
أو نقول أمر آخر، أن الله يحميه من نفسه بهذا التشريع.
طب الله يحمي بين نفسه، بينه وبين الله عز وجل، احنا ايش دخلنا في الموضوع؟
وبيحمي المجتمع. او ليس الكفار قالوا
تمام، اذا احنا
الذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره عشان ايه؟ لعلهم يرجعون. ما دي طريق،
فيريدوا ان يبلبلوا المسلمين بمثل هذه التصرفات،
طريق طيب لهلاك الامه، حمى الاسلام الامه منها.
طيب اذا القضيه ليست قضيه حمايه هذا الفرد من نفسه
المجتمع،
وانما حمايه المجتمع. نعم، منه. طيب شكرا استاذنا عبد الخالق. دكتور جميل علام، مرة أخرى نرحب بك. وفي المرة اللي فاتت أنت ذكرت لنا تلخيص ممتاز جدا للعشر قواعد التي بها يكفر المسلم. نعم، لو تعيدها لنا بسرعة من باب الاستفادة للذين لم يحضروا الحلقة الماضية، وحتى تكون مدخل لنقاشنا الآن أيضا. نعم،
هو أجمع علماء أهل السنة سلفا وخلفا على أن هناك كفريات عشرة تخرج المسلم من الملة.
لو سمحت بسرعة دكتور.
هذه الكفريات أولها أن الإنسان يزعم أن هناك يدعو الناس إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه.
أنا ربكم الأعلى. نعم.
أو أن هو يعبد غير الله، يقدم عبادة لغير الله.
نعم.
أيا كان هذا الوجه. نعم. من الوجوه. أيضا أن هو ينكر معلوم من الدين بالضرورة،
ونحن فصلنا هذه المسألة.
يجحد فرض من فرائض الإسلام.
نعم.
يستحل حرام مقطوع بحرمته.
نعم. مثل الخمر،
مثل الخمر أو الربا. أو يحرم حلال مقطوع بحليته.
نعم. مثل تعدد الزوجات.
نعم.
فيحرم تعدد الزوجات.
يحكم بغير ما أنزله الله عز وجل.
نعم.
وهو يعلم، بمعنى اعتقاده أن غير حكم الله أفضل أو يساوي حكم
إذا
الله.
إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله
أو يساوي،
أو يساوي حكم الله، فهو كافر بذلك.
فهو كافر. نعم.
طيب.
كل من سب الله أو رسوله أو القرآن الكريم.
نعم.
يعتبر أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج أيضا من الملة.
نعم.
أيضا كل من استهزأ بمسلم أو مسلمة بسبب إسلامه.
نعم.
هؤلاء يخرجون من الملة بسبب هذه الأمور، لأن هذه الأمور تعتبر أمور كفرية تخرج من الملة.
نعم.
ما دام عامدا وما دام يعلم، وهناك شروط وضوابط تفصيلية.
شكرا
لك
دكتور. شكرا لك. طيب. عساتك دكتور محمد البنا. في هذه الشروط الآن كل الذي ذكره ليس فيه خروج على نظام الدولة.
نعم.
صحيح؟
صحيح.
فمن أين جاء الذين قالوا أن الخروج على نظام الدولة هو الشرط لإقامة هذا الحد؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في المسألة كلها أن نظام الدولة مبني على خدمة الإسلام، لأنها دولة إسلامية.
نعم.
فكل خروج عن نطاق الإسلام يجب على الدولة أن تعيد هذا الخروج إلى نصابه مرة أخرى.
نعم.
ومجرد الشت أو البعد ينظر فيه، هل هو بعد في نفسه هذا قلنا فيه قولنا.
نعم.
أم بعد بدعوة، بفكر، بقول، بعمل.
نعم.
يدعو الآخرين إلى الخروج، فهنا يهدد نظام الدولة الإسلامي.
نعم.
وبالتالي لابد أن ترجعه الدولة إلى حظيرة الإسلام بالحجة، بالحوار، بالبرهان، بالحبس، بأي أمر من الأمور. هذه في العقوبة سنتحدث بها بعد ذلك.
سنأتي للعقوبة.
نعم.
بس سؤال سريع هنا في الحديث، حديث واضح جدا للنبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، لا يعني.
نعم.
لو كان ثيب وما زنى ما.
نعم.
يعاقب.
نعم.
ولو زاني ومش ثيب لا يعاقب.
نعم.
لازم تجتمع الصفتين، والنفس بالنفس.
نعم.
والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم.
يعني لازم تجتمع الصفتين.
نعم.
يعني لو ترك دينه فقط بدون ما يفارق الجماعة.
نعم.
ومفارقة الجماعة جاءت أحاديث في الترمذي والنسائي وأبو داود وغيرهم.
نعم.
أنه يحارب الله ورسوله، فنصت على الحرب.
نعم.
فلماذا الآن يطالب الناس بإقامة حد الردة على الذي يترك دينه فقط بدون ما يفارق الجماعة؟
السؤال الآن، هل المفارق للجماعة وصف لتارك الدين، للتارك لدينه، أم أنه شيء منشئ لحكم جديد أو وصف جديد فهو؟
يا سيدي، إذا كان غير منشئ لشيء جديد.
نعم.
فمعناها كلام زائد.
نعم.
لا قيمة له، وحاش. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يقول.
نعم.
كلام زائد.
تمام. هو وصف للتارك لدينه.
نعم.
إذا
يعني ترك دينه وفارق الجماعة،
وفارق جماعة المسلمين، لأنه ترك دينه فقد فارقه.
لا،
فقد ابتعد.
لا يا سيدي، لو كان هذا المعنى صحيح.
نعم.
لكان يكفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه. هو لم يقل التارك.
طيب.
لدينه وسكت، هو قال التارك لدينه المفارق للجماعة.
طيب.
وفي النص الآخر الذي حارب الله ورسوله.
طيب. هذا أمر أيضا وارد، مجرد خروجه عن دين الله سبحانه وتعالى هو ترك لهذا الدين، وتركه لهذا الدين هو فرقة لهذه الجماعة.
لا.
وابعاد عنها.
لا يا سيدي.
أما القول بأنه
معناها
يعني لابد أن يكون محاربا،
التارك لدينه هو نفس الذي فارق الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصف وصف جديد.
نعم.
فارق الجماعة هذا وصف جديد.
نعم.
والنصوص الأخرى حارب الله ورسوله وصف جديد.
نعم.
مثل أنا ذكرت لك مثل الثيب الزاني، لو كان قال ثيب وسكت.
نعم.
كان وصف واحد.
وقال نعم. صفتين هنا نعم. يذكر صفتين صلى الله نعم. عليه وسلم ولا يكون أليس كلام زائد.
أليس في خروجه عن دين الله سبحانه وتعالى ترك للجماعة؟ أليس في تركه للجماعة تهديد لها ومفارقة لها؟
هذه مسألة اجتهادية بقوله بفعله. هذه قضية اجتهادية قد نعم. نختلف قد نتفق عليها
نعم.
صحيح؟
وأيضا هذا نعم. الوصف المنشئ
نعم. أستاذ جمال
شكرا. يعني أنا أريد أن أضيف إلى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل مرتدا لمجرد الردة
نعم.
فقد ارتد في حياته أعداد كثيرة
13 شخص 13 شخص الذين ارتدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما قتل عندما اقترنت الردة بعمل وبالذات بقتل زي نعم. العرمانيين ولا زي ابن خطل ولا حاجة
نعم.
فدول وده كلام ابن تيمية وكلام سليم العوة وكلام طه العلواني
نعم صحيح
ويقول لك اجمع الرسول اجمع الناس ان الرسول لم يقتل
نعم
احدا لمجرد الرده
نعم
ولكن لما اقترن بالرده من عمل
نعم في كتاب الذي يشير اليه استاذنا الكبير كتاب لاستاذي والاستاذ الكبير الدكتور طه جابر العلواني حول الرده والمرتدين يتتبع حالات الرده التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في مرتدين ارتدوا ورجعوا للإسلام هؤلاء خلاص لا يعاقبوا لكن الذين عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين تتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم يعني قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 13 شخص ويثبت الدكتور والدكتور طه جابر من الأصوليين الكبار يثبت الدكتور في كتابه أن كل هذه الحالات كلها بالإجماع بلا أي استثناء لها أسباب سياسية
عفوا دكتور
فضل.
في هذه الجزئية أحب أعلق على المفهوم دوت هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نموذج للتسامح ونموذج للقدوة ونموذج للصبر في عملية الدعوة وخاصة في بدايتها
نعم.
لا يعني هذا أن يكون هذا الحكم على إطلاقه مع كافة المرتدين
نعم.
بدليل
يعني احنا مش مطالبين ان نكون ايضا نتبع نموذج التسامح
التسامح حدده العلماء بعد ذلك لان حكم المرتد في الاسلام في الفقه الاسلامي محطوط في نجده في حكمين حكم المرتد كخارج من الملة وحكم المرتد المحارب ففي حكمين موجودين في الفقه الاسلامي
يا سيدي أسألك
فبنخلط
سؤال.
بين الامرين
لا ما في خلط
لا هناك خلط
لا اسالك سؤال بحكم انك مختص في الشريعة
نعم
انا لم اجد حكم الردة
نعم
في أي باب من أبواب العقيدة في أي كتاب من كتب السلف دائما يضعوه تحت أحكام الفقه
شوف أقول لحضرتك على حاجة هو أحكام الفقه الإسلامي بتعنى بالأحكام العملية وتعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من
أدلة عقائدية الاستدلالية
لا 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 قد تكون جريمة عقائدية ولكن الفقه يحاكمها على أنها تحولت من اعتقاد إلى عمل إلى ممارسة وسلوك
نعم.
وترتب عليها ضرر سواء مع نفسه أو أهله أو مجتمعه
نعم.
ولذلك هناك أحكام اعتقادية في العقيدة موجودة في الفقه الإسلامي زي حكم معاملة غير المسلمين
نعم.
هو مش بوصل على أنه معاملة عشان أنه مسيحي أو يهودي هو أمره هو حر في عقيدته
نعم.
يوصل على المعاملات فهنا دي موجودة في الفقه الإسلامي عشان كده
كلمة أخيرة بس عشان ناخذ فاصل
في الجزئية دي أحب أعلق على حاجة للأمانة العلمية اللي بيقولهم بأنه لم يحدث أنه أقيم حد الردة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على مرتد محارب لا ده حصل فعلا أن كان في مرتدين غير محاربين
مثل
وقتلوا
أعطيني أمثلة
سيادتك ذكرت الحديث وقلت أن رديت الأحاديث بتاعت البخاري
نعم.
وقلت حديث البخاري ده مش هعتدي بيه
لا معذرة
وسيادتك ذكرت له أنه
هناك دكتور بس عشان تكمل حديثك معذرة أنت قلت في حالات ارتدت ولم تخرج على نظام الدولة لم تحارب أعطيني اسم
في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث الإمام مسلم
نعم.
اللي بيضم إلى الخمسة ليكونوا الأئمة الستة بيتكلموا عن حكم الردة وعقوبة المرتد وهي القتل حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن
نعم.
وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه رواية الإمام مسلم الذي يقال عنه أنه ليس عنده حكم الردة
نعم.
الإمام مسلم أثبت حديث وهذا الحديث صحيح أن الرسول أرسل معاذ ليحكم بين أهل اليمن فلما أرسل الرسول معاذ عززه بأبي موسى الأشعري
نعم
وذهب أبو موسى الأشعري إلى اليمن فجيء به برجل موثق قيل ما هذا
موثق
مقاد للمحكمة فقيل ما هذا قالوا يهودي أسلم ثم بعد أن أسلم ارتد فقال ما تفعلون به قالوا نتركه ومعاذ لسه أول مرة يقضي. فقال أبو موسى ولكني أقضي فيه بقضاء الله ورسوله، فأمر بإقامة الحد عليه. وعاد أبو موسى وعاد معاذ ولم يعنفه رسول الله ولم ينهه رسول الله، وسكوت النبي إقرار وحجة، لأن الرسول لا يسكت على باطل.
هذا الحديث صحيح وموجود
حديث صحيح في النص الصحيح
الإمام مسلم. نعم،
يعني ما روي عن عمر بن الخطاب.
نعم، بس عشان ناخذ فاصل اخذ كلمتين تفضل.
فقتلوا، فقال لو كنت انا لا حبستهم.
امهلته
الله يا الله، هم اني لم اعلم ولم ارضى ولم اقبل.
وهذه ايضا روايه صحيحه.
لا لا يا فندم، هو لم يمنع حد الرده ولكنه عارض التسرع في اقامته. وهنا موضوع الضوابط، من الذي يقيم حد الرده، وما هي الضوابط التي ينبغي ان نلتزم بها في تكفير الناس والحكم عليهم.
كلمة أخيرة قبل الفاصل للشيخ عبد الخالق الشريف.
أين الدليل أن هناك أحد ارتد في عهد النبي وعلم به بغير خبر الوحي؟
نعم،
يعني ظهور علن ولم يكن قد خرج عن الدولة ولم يقم عليه الحد.
نعم،
عاوز إثبات اللي هو ده الدليل.
إيه بس هو يا سيدي الكريم، عشان تكون الصورة واضحة، الجماعة الذين يتكلمون بالرأي المضاد لكم لا يقولون لا يوجد حد للردة، يوجد حد للردة، لكن أسباب سياسية. هم لا ينفوا أن في حد ردة، لكنه قضية سياسية، خروج على نظام الدولة. أي دولة اليوم في العالم يخرج أحد على نظامها تعاقبه.
هذا المفهوم يظهر متى؟ لو في إنسان ارتد على الإسلام في عهد النبي ولم يكن قد خرج سياسيا ولم يقم عليه الحد، ده المطلوب إثباته. إذا ثبت هذا ثبت لهم القول.
نعم،
لكن ما ثبتش.
لا لا، وشوف الكلام ليس هذا دكتور، الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا مرسلا وكان حاكما للدولة في نفس الوقت.
كويس.
وبالتالي تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تكون بحكم تشريعي وأحيانا تكون
سياسة شرعية.
سياسة شرعية.
ماشي.
وهذه السياسة الشرعية قابلة للتغيير.
ماشي برضه.
وهذا اتفاق بين العلماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يأمر بأمر ولا يطبقه الخلفاء من بعده لأنه تصرف به من ناحية سياسية.
ماشي.
هذا أمر متفق عليه بين الأصوليين،
برضو
ابن القيم والخرافي والدويني وغيره، كلهم قالوا بهذا.
أين وجه الدليل؟
وجه ليس وجه الدليل، هو إسقاط الواقع على هذا الأمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مارس حد الردة مارسها بصفة إمام حاكم ولم يمارسها بصفة نبي مرسل.
طيب.
وبالتالي قضية سياسية وليست قضية دينية، فهم لا يردون حد الردة وإنما يوصفوه على أنه قضية سياسية وليس دينية. هذا هو النقاش.
برضو السؤال برضو، توصيفه على أنه قضية سياسية متى يكون؟ حينما يحدث أن إنسان يرتد وليس له أي أثر سياسي والنبي يتركه ولا يقيم عليه حد، ما حدث.
لا انفصال بين السياسة والدين.
وهذا لم يحدث. يا سيدي الكريم، عدم حدوث الحادثة ليس دليلا على منع الحكم.
نعم.
لكن الذي حدث 13 حالة التي حدثت، هذا أمر حدث في الواقع. حدث أن 13 شخص ارتدوا تركوا الدين، لكن كلهم كان لهم ممارسات سياسية، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم. هل عاقبهم لأنهم تركوا دينهم؟ هذا رأيكم. الذين يقولون رأي آخر يقولون لأنها كل الحالات كان لها ارتباطات سياسية، هو عاقبهم لخروجهم على نظام الدولة. فعدم حدوث الأمر ليس دليلا على الحكم. فأنت تقول أنه لأنه لم تحدث، لا، هو يقولك أنت جيب لي دليل. هو يقول لك كل الأدلة جاءت بأسباب سياسية.
حديث البخاري ده ومسلم اللي هو بتاع موسى أشعار معاذ.
نعم.
يقيم هذا الحج.
تمام. هذا أيضا يسقطوه من هذا الباب، أن هذا اليهودي أسلم في ذلك اليوم في النهار وفي آخر اليوم قام ارتد. هذا جاي يلعب في الدين، جاي يبلبل على المسلمين. ما هو جاد في إسلامه.
لم يحارب.
نعم.
لم يحارب.
نعم.
ولم يرفع سيفا.
نعم.
إذا آذى المسلمين.
هذا اجتهاد أبو موسى واجتهاد معاذ. والاجتهاد بين إذا حدث اجتهاد من الصحابة قد يكون اجتهاد صواب قد يكون خطأ.
وأقره
النبي
صلى الله عليه وسلم. حتى لو أقره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما المسلمون بعد معركة الخندق قال للنبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، بعضهم فهم أنه ما يصلي العصر إلا بني قريظة، فما صلىها إلا بعد المغرب، وبعضهم قالوا لا، إنما أراد الاستعجال فصلاها، فأقر هذا وأقر هذا، الاثنين صح؟
الإقرار صواب؟
لا، الاجتهاد صح، كلاهما اجتهد، لكن بالتأكيد واحد منهم صح.
لكن
فكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم معناه هذا تقديرهم أن هذا كان يستحق هذه العقوبة، وليس بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الحكم.
لا تصل الدماء. ولذلك لما قتل الذي أسلم في الجيش وقال إنما قال تخوفا عنفه.
نعم، توضيح يعني الشيخ يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كان في معركة من المعارك، فواحد من الناس حارب المسلمين وقتل فيهم وهرب، فتبعه أسامة وظل هو واحد من الأنصار يتبعونه لما أمسكوه، فلما رفع عليه أسامة السيف قال هذا الكافر، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقتله. فقال رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا لما كان السيف على رأسه.
هذا الاجتهاد أبطله بقى.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الاجتهاد، صحيح. طيب هذا صحيح،
إلا أمر الدماء. أمر الدماء في الإسلام صعب.
13 حالة التي ما في غيرها يستشهد بها كلها كان لها ارتباطات سياسية، فتعميم الحكم على غير الارتباطات السياسية هو الذي يحتاج إلى دليل. طيب سامحوني، مضطرين نأخذ فاصل وسأرجع لكم إن شاء الله مرة أخرى. هذا لعله كان تلخيص جيد لما تم بيننا في الحلقة الماضية. سندخل في مزيد من التفاصيل عن حكم المرتد نفسه، من الذي يصدر هذا الحكم، سنتكلم عن ماذا سينبني على هذا الحكم. لكن دعوني أذكر أولا جمهورنا في الرسالة في كل مكان أنهم يستطيعوا المشاركة في الرأي بإرسال رسالة SMS للتصويت على السؤال الموجه للجمهور. يجب إغلاق باب التكفير اليوم لأن الإسلام لن يضره أعداد قليلة تتركه. الموافق على هذا يرسل بنعم، والذي لا يوافق يرسل لا، وممكن أيضا ترسلوا تعليقاتكم سواء على الشاشة أو بالإنترنت وتتابعوا النتائج على الشاشة مباشرة، والنسب نسب إجاباتكم أنتم على الشاشة مباشرة. استطلاع آخر لشباب الذين معي في الاستديو حتى نبني عليه المحور الثاني من محاور حوارنا مع مشايخنا حفظهم الله جميعا وحفظكم. الآن تصوتوا على السؤال التالي: حكم تكفير المسلم يقتصر على من؟ من الذي له هذا الحق؟ عندكم اختيارات في هذه المسألة. الاختيار الأول: أي عالم متمكن من العلم الشرعي يستطيع أن يصدر حكم التكفير، هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني: القضاء فقط، لابد أن يؤخذ إلى قاضي، والقاضي بعد ما يفصل معه يصدر الحكم، ولا يجوز لا لعالم ولا لغير عالم أن يصدر هذا الحكم. الاختيار الثالث: أنه لابد أن لا يذهب للقضاء، وإنما تناقشه هيئة شرعية من علماء، سواء هيئة رسمية أو مخولة من مجمع علمي ولا غيره، هيئة شرعية يعني ليس قاضي واحد، وإنما هيئة شرعية تناقشه ثم تصدر هذا الحكم. أمامكم ثلاث اختيارات: من الذي له حق إصدار حكم التكفير على المسلم الذي أعلن الكفر؟ أمامكم ثلاث اختيارات تصوتوا عليها: الذي يختار أي عالم متمكن، تكلم عالم متمكن ليس أي عالم على الإطلاق، أي عالم متمكن يضغط الزر الأول، الذي يرى أن القضية القضاء هو الحكم فيها يضغط الزر الثاني، والذي يشترط أن يمر على مجموعة من العلماء في هيئة شرعية معتبرة يضغط الزر الثالث. صوتوا لو سمحتم. نتائج تصويتكم والنقاش حول حكم التكفير، من يصدره وماذا ينبني على إصداره من أحكام مثل طلاق زوجته ولا عدم دفنه في مقابر المسلمين أو غيرها من الأحكام أو قتله، هذا كله بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم وشكرا لكم على متابعتكم لبرنامجكم الوسطية، ونحن نناقش في هذه الحلقة عن حكم التكفير، تكفير المسلم الذي أعلن الكفر، حكم التكفير مفتوح أم مغلق؟ قبل أن أدخل في نقاشي مع أساتذتنا الكبار اسمحوا لي قليلا أن أعلق على رأي الشباب. كنت قبل الفاصل سألت الشباب سؤالا، لكن قبل ذلك أحب أن أذكر جمهور الرسالة أنهم يستطيعوا أن يشاركوا معنا بالتصويت على هذه الحلقة من خلال إرسال رسائل SMS بالإجابة على السؤال التالي: يجب إغلاق باب التكفير اليوم لأن الإسلام لن يضره أعداد قليلة تتركه. الموافق على هذا يرسل رسالة بنعم، غير الموافق يرسل رسالة بلا، وتستطيعوا أن تروا نسب الإجابات على الشاشة وتتابعوا آراء الأخوة والأخوات المشاهدين على الإنترنت، كذلك الرسالة .net. كنت سألت الشباب أيضا قبل الفاصل عن استطلاع من الذي له حق إصدار حكم التكفير على إنسان مسلم أعلن كفره، فكانت إجابتكم شوية النتائج غريبة. 6% فقط قالوا من حق أي عالم حتى لو كان متمكن أن يفتي في هذا ويكفر يكفر المرتد. 6% أيضا فقط قالوا القضاء الذي من حقه أن يصدر هذا الحكم، و88% منكم قالوا لابد أن هذه المسألة ما يحكم فيها إلا هيئة شرعية رسمية تتداول وتحاور وتتأكد ثم تصدر الحكم، ولا يترك لا لأحد من العلماء ولا حتى لقاضي من القضاء. فنسبتكم عالية جدا في هذا الاتجاه. ممكن أخذ الذي قال أي عالم من العلماء ممكن يصدر هذا، نأخذ ابننا الكريم هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا أي عالم متمكن،
أي واحد من العلماء المتمكنين،
الهيئة الشرعية الرسمية،
نعم،
أساسا اللي بيختاروها الحكومة فبتختار على مزاجهم بصراحة.
فأنت خائف من فأنت خائف من أن التدخل الرسمي يؤثر على هؤلاء العلماء فيصدروا أحكام بناء على التوجهات السياسية.
لكن العالم المتمكن يعني في علماء.
طيب العفو، الهيئات الشرعية الرسمية هذه ما فيها علماء؟
فيها علماء.
وليش افترضت أن أي عالم متمكن لن يتأثر بهواه مثلا، وافترضت أن أي واحد يدخل هيئة شرعية سيبيع دينه؟
ياما ناس قالت فتاوى زي التدخين كدوت بدون ذكر أسماء واتشالوا من الفتاوي، لأن نعم، هم قالوا أن حكم التدخين حرام وأن حكم.
فأنت أنت بناء على التجارب التي رأيتها أن الدولة تتدخل في اختيار من يكون في هذه الهيئات وتجيب ناس على مزاجها.
لكن أي عالم فيه علماء كتير مسلمين متمكنين، نعم، وبيطلعوا في الدش خوفا أن هم لو لما بيتكلموا في المساجد.
نعم. طيب شكرا يا ابني. من الذي قال القضاء؟ في حد قال القضاء؟ طيب ناخذ رايك، تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الاستناد في كلمه القضاء ان القصه اللي ذكرها عالمنا الجليل الدكتور جميل ان سيدنا ابو موسى الاشعري ارسل قاضي، وسيدنا النبي المفروض ان هو بيحكم بين الناس في الارض قضاء، يعني معنى كده المفروض ان القضاء ده مكون من العلماء المسلمين والقضاء ده هو الهيئه الشرعيه.
نعم.
فمش محتاجين ان احنا نقول هيئه شرعيه او عالم، ان القضاء هو الاساس. نعم. هو اللي فيه الثلاث حاجات دول.
طيب يا ابني اليست القضيه خطيره جدا؟ فلماذا نكتفي براي شخص واحد؟ القاضي قاضي واحد بينما الهيئه الشرعيه فيها مجموعه، لماذا لا نحاول ان نقصرها على مجموعه حتى بس نضمن هذه المساله؟ ايش رايك؟
طب في القصه بتاع سيدنا موسى الاشعري ليه؟ نعم. ليه حكم بحكمه؟
نعم،
هو لانه حكم بحكم الله، هو القاضي هنا اللي مرسل من سيدنا النبي، يبقى معنى كده ان هو موكل بالموضوع ده ان هو يحكم في الناس، وعارف بحكم الله وحكم رسوله، وحكمه مبني على هيئه تشريعيه خد منها الاحكام ويحكم. طيب، ويفصل بها.
رايك واضح، شكرا. ناخذ ضيوفنا بسرعه في هذه المساله. من الذي له حق اصدار هذا الحكم ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ارى ان كل مسلم له حق رفع الدعوه اولا.
نعم.
رفع الدعوه حسبه يستطيع أي مسلم أن يرفع هذه الدعوة.
رفع الدعوة بمعنى أن يطلب من القضاء ولا نعم، يطلب من الدولة أن تتدخل أن فلان قد نعم، ارتد أو كفر أو هدد عقيدة المسلمين. نعم. لكن هو لا يصدر الحكم.
لا يصدر الحكم. نعم. الذي يصدر الحكم هيئة شرعية تأخذ آليات القضاء، بمعنى أنها ليست هيئة شرعية فقط من علماء فقط.
نعم.
ولكن تأخذ آليات القضاء.
نعم.
في إتاحة كل الوسائل للمتهم بأنه يدافع عن نفسه، ويأتي بأناس يدافعون عن أنفسهم.
جميل.
ويكون هذا لجنة كبيرة وليس فرد أو اثنين.
نعم.
حتى نضمن أن هذا الحكم صدر بالإجماع.
نعم.
لأنه سيترتب عليه أحكام في منتهى الخطورة من إباحة الدماء
أو راح نتكلم على ماذا سينبني عليه.
فهذا طيب، أمر لا ينفرد به فرد.
فأنت حضرتك تقول ليس فقط هيئة شرعية رسمية، وإنما هيئة شرعية رسمية
قضائية
تستعمل أساليب القضاء وتفهم.
نعم.
المنهج القضائي. بالضبط. شكرا لك. طيب تفضل استاذ.
انا اميل الى اخراج العالم المتمكن والقضاء من الدائرة نهائيا.
نعم.
وتبقى الهيئة الشرعية الرسمية.
نعم.
الهيئة الشرعية الرسمية هو تجزير وتأصيل لمؤسسات، لأن المصطلح في المجتمع المسلم يبني مؤسسة.
نعم.
وبالتالي الهيئة الشرعية الرسمية مع الاحتفاظ لها بالاستقلالية الخاصة.
نعم.
جدا 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 بعيدا عن أي
تأثير حكومي وغيره.
نعم.
فمعظم أساتذتنا أيضا يرون أن الهيئة الشرعية الرسمية مع الاتجاه العام للشباب. أستاذ جمال البنا، أنت ترى أن من حق أي جهة إصدار حكم التكفير؟
أنا بأرفض أصلا.
نعم.
بل أولى ليس الحق أحد أن يقول هذا
لا عالم ولا هيئة ولا
أبدا مطلقا.
حتى لو أعلن الكفر بصراحة،
حتى لو أعلن يعلن نفسه، ولكن نحن نحكم عليه.
نعم.
فهمي؟
نعم.
هو حر في أن يحكم، ولكن نحن من باب الاختصاص، نحن لسنا مختصين.
نعم.
بالحكم على الناس بالكفر أو بالإيمان.
سؤال دكتور أستاذ جمال، من حق الكافر أن يتزوج مسلمة؟
يعني دي مسألة
وهذه ستنبني على هذه.
لا يعني
وأنا قاعد أجرك.
يعني الكافر غير مسلم.
لا أصلاً. أتكلم عن
المرتد.
سؤالي بسيط. لا
يعني.
بدون مرتد بدون غيره، سؤال بسيط، هل يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة؟
في كل الشرائع لا يجوز هذا.
طيب
في المسيحية وفي اليهودية وكل حاجة.
تمام. فلو جاء واحد وقال هذا كافر، كيف متزوج مسلمة؟ خالف القانون، خالف النظام الاجتماعي، فنقول له كيف كافر؟ قال كفر بالتالي.
يعني دي عملية طبعا مختلفة فيها، يعني فيه هناك اختلاف بين المرتد وبين
الكافر.
أهل الكتاب.
لا لا
عادة
خلينا من أهل الكتاب.
بيعترف.
نعم.
الإسلام بيعترف بالديانات الأخرى، ويعترف باليهودية، ويعترف بالمسيحية،
وبرسل لم يخطف علينا. السؤال بسيط وواضح.
تفضل يا سيدي.
واحد كافر متزوج مسلمة يجوز؟ واحد يقول لك انا كافر انا مش مسلم،
كويس كويس،
يبقى متزوج مع مسلمه؟
لا يعني طبعا يبدو
طبعا لا يجوز. زين، فاذا واحد اعلن انه كافر،
يا سيدي يا سيدي،
نعم،
كونه كافر شيء وكونه يتزوج شيء ثاني.
طيب.
هو حر في الكفر.
نعم.
ولكن عندما ينتقل هذا الى عمل،
نعم،
يلا بتحكمه ضوابط اخرى.
تمام.
ضوابط العمل.
طيب.
وليس ضوابط حرية الفكر.
طيب.
نحن ندافع عن حرية الفكر لأنها سواء كان بالدين أو في غير الدين.
بس في أشياء تنبني على هذه المسألة.
ولكن عندما ينتقل الأمر من الحرية الفكرية،
نعم،
إلى العمل،
نعم،
هنا ضوابط أخرى. يعني ليس مثلا من حق رأس مالي أن يقول بمالي أفعل ما أبدالي ويصدر ما يشاء من قواعد للعمل.
نعم.
ده تحكمه العدل.
نعم.
تحكمه الحقوق الأخرى.
تمام. هذا موضوع ثاني.
ولكن ما ظل الأمر في مجال الفكر، هنا لا يحكم الفكر إلا الفكر.
يا سيدي
الفكر.
هذا الفكر لو ظل
لو
فكر ظل مجرد ما عندنا مشكلة معه.
يا سيدي.
المشكلة أن سينبني واحد مرتد، واحد أعلن قال أنا كنت مسلم وبطلت ومات. ندفنه وين؟
والله دي مسألة دفن دي لا قيمة لها.
نتركه.
يعني يجوز دفن الكفار مع مقابر المسلمين؟
والله أفضل من هذا أن يتبرع بجسمه كله مثل ما يدفن ويأكلوا الدود كما يقولون.
عرفت يا أستاذ جمال، هي لو القضية مجرد فكرية يعني المسألة قابلة، بس في آثار عملية.
إحنا قلنا مجال الفكر هو الحرية المطلقة والحماية المطلقة للفكر.
نعم.
إذا انتقل إلى عمل انتقل إلى منطق آخر.
طيب.
يحكمه ضوابط أخرى، العدل، المصلحة، الآخر إلى آخره.
طيب شكرا أستاذ جميل، دكتور جميل. بسرعة سمعت التصويت، أنت تؤيد أن هيئة شرعية رسمية فقط؟
هو الأحكام الشرعية في هذه المسألة بتبين لنا أن الأصل في الحق في إجراء حكم الكفر أو الارتداد هي أصلا وظيفة الحاكم المسلم.
نعم.
بالدرجة الأولى،
ليست للعلماء،
ليست العلماء، لأنه كان الحاكم يجمع بين العلم وبين السلطة، وكان هذا موجودا في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين. لكن مع وجود الرسول عليه السلام وتوسع الدولة الإسلامية، كان هناك تفويض من الرسول عليه السلام للقضاء المختص القائم بإجراء القضاء،
فأعطاهم
هذا السلطة القضاء. إذا القضاء الشرعي القائم بمستند شرعي له الحق في أن يصدر حكم التكفير.
طيب إحنا الآن في واقعنا اليوم،
لو سمحت لي أنا أسف جدا في ثانية بسيطة، إذا تطورت الأمور إلى واقعنا المعاصر وأصبح النهاردة في القوانين الوضعية انفصال بين الحاكم وبين القضاء وبين العلماء، ما زال إلى الآن حتى الآن بقية الدول الإسلامية القيادية السعودية ما زال يوجد فيها القضاء الشرعي، والقضاء الشرعي له الحق في أن يجري الحكم في هذه المسألة، وهم قضاء قانونيون شرعيون درسوا الشريعة ويطبقون القانون. في مصر ما زال إلى الآن في مصر،
بس عشان الوقت باختصار ما رأيك،
ما زال في مصر قانون الحسبة موجود قائم،
ولكن الآن هذه القوانين موجودة. أنت دكتور إيش رأيك أنت حضرتك؟ بس
رأيي أنا الشخصي هو العودة إلى الأصل، أن يكون ذلك دور الحاكم، ولأن الحاكم غير عليم بأمور الشريعة أصبح الدور هنا دور القاضي، لأنه سيطبق أحكام. فالأمر مرتبط بأحكام، وحيث أن القاضي يخشى عليه أن لا يكون دارسا لعلوم الشريعة، لابد أن يستعين بذوي الخبرة، وهذا منصوص عليه في القضاء المصري، الاستعانة بالخبراء قبل القضاء. وهنا أقترح وأطالب وأقول لابد أن يكون بجوار القاضي هيئة علمية استشارية من جهتين اثنتين من علماء المسلمين، وليس كل علماء المسلمين، جهتين متخصصتين في هذه المسألة، علماء عقيدة وعلماء فقه وشريعة. علماء عقيدة لأنهم علماء ما يخرج من الملة وما يدخل الملة، وعلم العقيدة له قسم مستقل. وعلماء شريعة علماء الفقه الأحكام،
لأنه سينبني عليه أحكام،
فعليه لابد أن تكون هناك لجنة في القضاء.
كلامك واضح دكتور.
من ثلاثة من عمداء من علماء العقيدة زائد ثلاثة مثلا،
يعني هذا تفصيل دكتور مش قضيتنا،
لكن نترك الأمر لأي عالم أو جمع من العلماء. هناك علماء كانوا متخصصين في قصص الأنبياء أفتوا وأضلوا.
نعم شكرا دكتور، شكرا، الله يجزيك خير، بارك الله فيك دكتور. أستاذنا الشيخ عبد الخالق، من الذي له حق التكفير؟ وأضيف عليها لو سمحت عشان ندخل في محور آخر، ماذا ينبني على هذا الحكم من أحكام شرعية؟
أولا أنا أحب أن أبين أن الإسلام حريص جدا على عدم تكفير أحد.
نعم.
ولذلك يعني لو هناك 1000 دليل يقوم على تكفير هذا الإنسان، ودليل واحد يقوم على عدم تكفيره، نجنح إلى هذا الأخير.
جميل.
ونبطل 1000 دليل الآخرين.
جميل.
احتياطا.
جميل.
لأن من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما.
نعم.
فالإسلام حريص جدا 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 على حاجتين، التوسع في الإدخال والتضييق في الإخراج.
يا سلام. جميل.
دي نقطة أساسية.
أحسنت. بارك.
النقطة الثانية إن لو حدث واحد رفع دعوة حزبة أو فعل شيء، فأنا من وجهة نظري الأمر يأتي على مرحلتين. المرحلة الأولى هيئة علمية شرعية عاقلة متزنة من من يعرفون بالاتزان ووسطية الإسلام، يحاولون الرجل ويردون عنه ما قد يكون قد لبس عليه. فإن وجدت هذه الهيئة أنه لا مناحة ولا مناص معه وأن كل الأبواب أغلقت، هي التي ترفع الدعوة أمام القضاء. وهنا لابد
فإذا الهيئة لا تصدر الحكم،
لا،
الهيئة توصف الحالة،
توصف الحالة
ثم ترفعها للقضاء
وتبين ماذا بذلت من جهد جهيد، إلى آخر ما تستطيع من نفس.
جميل.
فإذا ضاق الأمر أمامها وغلق رفعته أمام هيئة قضائية. هنا هيئة قضائية دي أنا ما أتوداش كون قاضي واحد زي ما حضرتك أشرت، لا لا، ما
تريد هيئة قضائية.
هيئة قضائية.
إذن تبدأ بهيئة يعني من العلماء يعني ثم هيئة من
يعني
القضاء.
أنا مثلا أجد مثلا القضاء في بريطانيا بيبقى 11 واحد أو 9.
نعم صحيح.
حاجة مثل هذا، ما في واحد ولا اثنين ولا
ثلاثة. ما هو قاضي واحد.
لا لا لا.
جميل. طيب ماذا ينبني على؟
لكن أتمنى شيء آخر.
نعم.
وده ما أتمناه لكل أمور الشريعة وهو تقنينها.
نعم. أنه يتحول إلى قانون
وكلمات.
نعم.
تحتمل وجهات نظر، تتحول إلى مادة وقوانين.
جميل.
ثابتة بمذكرة تفسيرية تبين حقائق هذا الأمر.
طيب ماذا ينبني على حكم التكفير؟
إذا حدث حكم
التكفير. أشياء رئيسية بس دكتور بسرعة.
خلاص فقد عقد الزوجية إذا كان متزوج.
إذا كان متزوج ينفصل عن زوجته.
خلاص.
أنت لا أنت بس بسرعة. متفقين على هذا؟
نعم.
متفقين على هذا؟ طبعا أنت رافض كل شيء.
لا يدفن في مدافن المسلمين.
لا يدفن في مقابر المسلمين.
لا.
نعم.
خلاص. لا يغسل ولا
لا يدفن في مقابر المسلمين. إذا في أحد منكم عنده اعتراض على ما يقول
لا.
الشيخ ممكن
لا يغسل
طبعا
ولا
احنا انت اعتراض على كل شيء
معروف
يعني. طيب كمان
لا يرث ولا يورث
لا يرث ولا يورث
سيدي هذا شيخ
هذه قضية فيها خلاف
فيها خلاف
هذه قضية فيها خلاف
طبعا
لحظة لحظة واحدة بس واحدة واحدة
هو لا يغسل ولا
اتفقنا لا بس واحدة واحدة
دكتور
عشان الناس تفهم معنا اتفقنا انه هو تطلق زوجته
نعم
في اتفاق بين كل علماء المسلمين على هذا
نعم هذا ما اعرف
تعرف في خلاف تعرف فيها خلاف
لا خلاف
طيب قضية دفنة في مقابر المسلمين هل فيها أي خلاف؟
لا خلاف
ليس فيها خلاف طيب قضية أنه يرث أو يورث قضية فيها خلاف
فيها خلاف
قضية
لا يرث
لا يرث لا يورث
فيها خلاف
فيها خلاف فالمسألة إذن حمالة وجوه بعد دكتور يغسل يكفن
لا لا ما خلاص ما
لا يغسل
قضية الأولاد أيضا
إنسان
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 لا
يخرج مع إنسانيته
ولا لا يبقى أولاده المسلمين معه
لا بس واحدة واحدة زين اذا قضية غسلة وكذا هذه
لا يغسل
لا يعامل معاملة المسلم
ولا يصلى عليه
يصلى عليه
لا طبعا
ما يصلى عليه
لا يصلى
لا يصلى عليه لا يصلى عليه
لكن يجب الا يسب اولاده ولا يهان بسبب هذا
لحظة الان سناتي لاولاده اولاده حكمهم
مسلمون
مسلمون طيب تتاثر المساله في علاقتهم معه باي صوره من الصور يحسنوا اليه ويتعاملوا معه بالحسنى تماما
سيدنا عكرمه
ولا يسيء اليه اطلاقا
نعم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء
نعم
صدق رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ميت لا يسب
ميت كافرا لا يساب حمايه حتى للابناء المسلمين
أحكام أخرى؟
لا ما
أي أحكام أخرى؟
وخرج من الإسلام وخرج من الدنيا
فقط ما يتبع ذلك يعني
نعم؟
ما يتبع ذلك يفهم يحل القضاء
لا هذا خلصنا منها يعني إحنا قاعد نتكلم ما بعد إصدار الحكم
نعم.
سنسأل بعد الفاصل عن حكم الردة يقتل ولا ما يقتل بناء على إصدار حكم من هيئة رسمية أنه كافر ماذا ينبني عن هل يهدر دمه ولا لا هل يقام عليه الحد ولا لا لكن هذا بعد الفاصل وبعد أن أسأل الشباب على سؤال آخر من أسئلة الاستطلاع لكن أذكر جمهورنا أنهم يستطيعوا أن يساهموا معنا في بلورة الحديث في هذه الحلقة من خلال رسائلهم التي تجيب على السؤال التالي يجب إغلاق باب التكفير اليوم لأن الإسلام لن يضره أعداد قليلة تتركه الموافق على هذه الجملة يرسل رسالة بنعم والمخالف لها يرسل رسالة بلا وتستطيع أيضا ترسل رسائل بتعليقاتكم وتعلقوا كذلك إن شئتم من خلال موقع الرسالة.net قبل أن نأخذ فاصل دعونا نأخذ استطلاع أخير من شبابنا في الاستوديو فتأخذوا أجهزتكم وتجيبوا معي على السؤال التالي سندخل الآن في محور سنتكلم قليلا عن الردة لكن سندخل في التعامل مع المثال الذي ذكرته جماعات مسلحة موجودة في بلادنا في أماكن كثيرة بناء على حكم التكفير أصدروا قرارات بقتل الناس أو قتل بعض الناس أو إباحة الدماء ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذه الجماعات المسلحة التي فعلت شيئين وليس شيء واحد التي كفرت الناس واستباحت الدماء يعني لو كفروا ولم يستبيح دماء ما احنا ما سؤال ليس عن هذا سؤالنا عن الجماعات المسلحة التي كفرت واستباحت الدماء عندكم خيارين خيار الأول هو المواجهة المسلحة مع هذه الفرق أو الجماعات الاختيار الثاني أفضل طريقة للتعامل معها هو الحوار الذي يختار الاختيار المواجهة المسلحة يضغط الزر الأول الذي يختار الحوار يضغط الزر الثاني تفضلوا صوتوا جمهورنا الكريم نتائج هذا التصويت وتعليقات أساتذتنا الكبار عليه وحديثنا عن حكم التكفير بين المنع والتضييق والانفتاح كل هذا بعد الفاصل إن شاء الله ومرحبا مرة أخرى مع برنامجكم الوسطية ونحن نناقش قضية حكم التكفير، من له حق إصداره، ماذا ينبني عليه، هل نوسع هل نضيق، وهذا حواري مع مشايخنا وأساتذتنا وضيوفنا الكرام والشباب الذين معي في الاستوديو. ذكرت لكم جمهورنا في مشاهدي الرسالة في كل مكان أنكم تستطيعوا أن مساهمة في بلورة الرأي في هذه المسألة من خلال التصويت على سؤالنا الرئيسي الذي يظهر لكم في الشاشة: يجب إغلاق باب التكفير اليوم، فالإسلام لن يضره أعداد قليلة وأفراد قلائل يتركونه. الموافق على هذه الجملة يرسل رسالة بنعم، غير الموافق يرسل رسالة بلا، والنتائج والنسب ستظهر أمامكم على الشاشة وتستطيعوا أن تعلقوا عليها وكذلك التعليق من خلال موقعنا الرسالة.net. كنت قبل الفاصل سألت الشباب الذين معنا في الاستوديو عن أفضل طريقة للتعامل مع الجماعات المسلحة التي كفرت الناس واستباحت الدماء. النتيجة الذين قالوا المواجهة المسلحة 59%، والذين قالوا نستمر معهم في أسلوب الحوار 41%. اسمحوا لي بس آخذ نقاش سريع مع ضيوفنا المساندين ثم سالكلمة الأخيرة لحضراتكم. أريد الآن من ضيوفنا المساندين أن يعلقوا على نتيجة الاستبيان، يبدو رأيهم فيها، وأيضا يقولوا كلمة ختامية لأن هذا آخر فرصة لهم في الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أنا في هذه المرة سأكون مع الأقلية وهي 41%، لأن الإمام علي رضي الله عنه قد ابتلي بمثل ما ابتلينا به نحن الآن، وقد استعمل الحوار رضي الله عنه في هذه المسألة وأثمر عندما أرسل ابن عباس رضي الله عنه وحاور الخوارج الذين كفروه وأباحوا واستباحوا دماء الصحابة.
لحظة، لا 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 لا
أكمل.
لا
يعني أكمل أولا،
سيدنا الإمام علي رضي الله عنه حاورهم إلى أن قتلوا واحد من المسلمين، واحد. نعم. فقط، فقال. نعم. الآن حلت دماءهم فذبحهم.
نعم. لا أكمل أكمل يعني. نعم. أنا لي تعقيب في
النص واضح جدا.
أكمل.
ما حاورهم وقد استباحوا الدماء.
أرسل إليهم ابن عباس وكانوا 4,000، فاقتنع بهم بالفكر، كانوا 6,000،
كانوا 8,000 ورجع منهم 4,000.
نعم. لما قتلوا أحد الصحابة.
نعم.
لم يستبح دماءهم جميعا، ولكن قالوا ادفعوا لنا من قتل هذا الرجل نقتله به.
نعم.
فمعنى أنه صحيح. خلاص لو دفعوا لهم من قتله
طبعا
لقتله فرد بفرد، ولا ليس هناك داعي لحصدهم.
نعم.
ولا إبادتهم جميعا.
نعم.
فقالوا طبعا كلنا قتله.
نعم.
فاستباح دمهم في هذه الحالة. طبعا. لأنه
إذن
في
إذن هو حاورهم لما ما استباحوا الدماء.
نعم.
ونص الإمام علي كان واضح جدا في مرحلة الحوار، كان يقول لما كان الصحابة يطالبونه بقتلهم قال: قوم رأوا رأيا فدعوهم وما رأوا.
نعم.
دام القضية فكرية هم أحرار.
نعم.
لكن لما استباحوا دم واحد عندها كانت معركة النهروان.
نعم. الإمام علي هو نفسه الذي قال لما سأله أصحابه حتى بعد ما قتلوا قالوا: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قال: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقال: من هم؟ قالوا: إخواننا بغوا علينا.
نعم.
فهم بغاة وليسوا محاربين.
نعم. هذه القولة لم يقلها الإمام علي.
نعم.
في نهروان. هذه القولة قالها الإمام علي في الجمل يا سيدي. لا
أنا يعني بعد إذن أنا درست هذه المسألة في دراستي للماجستير،
وأنا ألفت فيها 3 كتب يا سيدي.
نعم نعم. أنت أصدق طبعا يعني. أنت أصدق، لكن أكمل رأيي حتى لو كان خطأ.
نعم. آخر كلمة
قالها الإمام، آخر كلمة قالها الإمام علي في الخوارج، وقال إن لهم حقوق لا يتبع مدبرهم ولا تسبى نساءهم ولا تغنم أموالهم.
نعم.
وأعطى لهم هذه الحق، فرق بينهم وبين الكفار حتى بعد ما فعلوا هذه.
نعم. في فرق بينهم وبين الكفار. نعم. لكن القولة هذه كانت
أنا أرى أن الحوار مع هذه الجماعات المسلحة والذي يرتكب منهم إباحة الدم يقدم إلى القضاء ويعاقب بالقانون.
طيب.
ولكن لا يتحمل إثمه ولا وزره جماعته الكلية حتى لا يعني يكون دماء كثيرة تسال أو تراق.
شكرا لك.
في مقابل دم.
شكرا
واحد.
لك. تفضل سادي.
أخي الكريم، إذا ارتبط باستباحة الدماء سفكا للدماء، بالتالي أرى المواجهة المسلحة معهم.
مواجهة مسلحة معهم.
حتى تخمد الفتنة ثم أعود مرة أخرى إلى الحوار.
نعم.
وهنا أناشد في أن تحليل أسباب وجود هذه الظاهرة حتى يتم علاجها بشكل موضوعي أكثر.
في دقيقة.
نعم.
زين. نعم. طيب أنت تناشد أنه يتم تحليلها.
أن يتم تحليلها.
طيب. هذا مناشدة جيدة.
دور العلماء وما إلى ذلك.
أستاذي آخر فرصة.
الحوار طبعاً الحوار هو الحل.
حتى مع الذين حملوا السلاح.
حتى مع الذين حملوا السلاح ولكن يرد عدوانهم بالسلاح أثناء المعركة وهم يعتدون علينا بسلاحهم. نعم. يرد هذا العدوان. نعم. وأمن الدولة في مصر لهم مثال يشيدون به أنهم بالحوار استطاعوا أن يثنوا الجماعات الإسلامية عن أفكارهم هذا وخرجوا. طيب. فاستطاعوا بالحوار أما بغير الحوار لم يستطيعوا ذلك.
شكرا لك أستاذ جمال البنا. أنت ترفض التكفير وتدعو للحرية الفكرية لكن في جماعات مسلحة تبنت هذا الرأي وقتلت الناس. ما واجهت فقط الدولة قتلت حتى في الشعوب. ما رأيك في التعامل معها؟
هذه الجماعات ظهرت لرد فعل وليس لفعل.
نعم.
يعني لو تقصينا تاريخ ظهورها.
نعم.
من الخوارج في عهد علي بن أبي طالب.
نعم.
حتى جماعة التكفير والهجرة.
نعم.
فهمني؟ نجد أنها بتحصل في فترات معينة يبقى فيها يا إما حيرة فكرية يا إما كبت وتحكم عسكري.
نعم.
فبيبقى رد فعل.
نعم.
فالتعامل معها يكون مع الرجوع على الفعل الرئيسي ونرجع هنا إلى الحرية.
نعم.
لأن هي بتظهر باستمرار في آثار الحكم الديكتاتوري.
نعم.
وما يفرضه من كبت وما يفرضه من تقييد وما يقع فيه من أخطاء نتيجة لهذا.
عفوا ليس يظهر يعني في حالات حدثت في أماكن ليس فيها كبت.
لا بتظهر كنتيجة يعني في سجون عبد الناصر ظهرت فكرة
احنا في الكويت ما عندنا كبت والحمد لله وحرية يشهد بها الجميع وعندنا طلع خرجوا ناس عملوا هذه الأعمال.
يعني إلى جانب الكبت بيظهر الفكر يعني أي كيف ظهر هذا الفكر ظهر كنتيجة للكبت وبعدين بقى فكر مستقل وبقى يعدكوا في الكويت حيث لا يكون هناك وبقى يبقى يجب أن يحارب أولا بانتفاء يعني
أسبابه
بالزبط.
الأسباب التي أدت إليه. طيب إلى أن نعالج أسبابه هذه الجماعات المسلحة كيف نتعامل معها؟
لا تعامل بقوة إذا أكلت بقوة.
نعم.
ما من
المواجهة المسلحة
ما من شك.
فأنت تدعو للحرية الفكرية والضرب بيد من حديد
عندما يتعمد إلى ما أنا قلت المبدأ الرئيسي أولا.
جميل.
قلت الحرية ما زال في مجال الفكر.
نعم.
إذا انتقل إلى العمل هنا العدل.
رأي واضح بارك الله فيك دكتور. نعم. محمد البنا كلمة أخيرة لك في التعليق. نعم. على نتيجة الاستطلاع. نعم. وما شئت من حديث حول الموضوع.
الله يكرمك. هو في حقيقة الأمر الموضوع يحتاج إلى تفصيل كبير لكن خلاصة هذا الموضوع إن خروج الجماعات المسلحة تحديدا في رأيي أنا ما هو إلا نتاج قصور في فهم كثير تقصير في توصيل الدين الصحيح للناس جميعا شعورهم التام إن لم يشبعوا دينيا من المؤسسات الرسمية يبقى علمائهم هم اللي هيقدموا لهم هذا واستمع والطاعة وغير ذلك من الأمور طول ما هم في إطار فكر وفي إطار تعلم يبقى في حوار تام. نعم. بمجرد حمل السلاح لابد هنا من مواجهة هذا الأمر.
فأنت مع المواجهة المسلحة إذا استباحوا الدماء حملوا السلاح.
لكن في حوار تام وتفنيد لشبهات وتعليم للدين الصحيح قبل هذا الأمر.
نعم.
لكن مجرد حمل السلاح.
نعم.
والخروج به
إذا
على
ظل
الناس
في إطار الفكر.
نعم.
فنعاملهم بالفكر والحوار.
بالفكر والحوار
إذا حملوا السلاح واستباحوا الدماء مواجهة مسلحة
لابد من هذا برضو في إطار حماية الأمن وحماية الدولة من هؤلاء الذين فهموا الأمر.
شكرا لك أستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف كلمة أخيرة وتعليقك على الاستطلاع.
لا يزال الضرر بضرر أشد منه.
نعم.
فإذا كانت هذه الجماعات رغم عدم موافقتنا لها استخدمت السلاح.
نعم.
لكن استخدام الدولة للسلاح ضرر أشد وشنيع.
نعم.
حينما يستباح لهؤلاء الجند مع لا فكر عندهم أو ضعف الفكر الهزيل.
نعم.
لديهم بتتحول الأمة في كل مدنها وقراها إلى دولة مستباحة.
نعم.
وحينئذ وخاصة إذا السلطان الضوء الأخضر.
نعم.
فمن يقف أمامهم.
نعم.
يبقى أمام خطأ مجموعة أفراد حدث عنهم قتل 5 أو 10 أو 20 يتم قتل المئين والألاف.
نعم.
من جانب الدولة وأمامهم العذر المباح.
نعم.
يبقى إذن إحنا عاوزين نقول في 3 حالات.
نعم.
الأصل الحوار.
نعم.
طالما الأمر ضيق ويمكن إذا هؤلاء المسلحون تحصنوا بمكان وكان يمكن حصرهم.
نعم.
يبقى هنا تستخدم القوة المسلحة.
فأنت مع استخدام القوة إذا لم يؤذى بها غيرهم.
غيرهم.
نعم.
أما إذا كانوا في عموم المجتمع منتشرين
ويصعب حصرهم،
فعوز نوع من الإيمان لدى من يقوم بمواجهتهم.
نعم.
ليس الاستباحة المطلقة. نعم. المؤدية إلى ضياع الأمة.
لكن إذا أمكن حصرهم فأنت مع المواجهة المسلحة
في هذه الحالة. نعم. لكن الأصل الحوار.
شكرا لك دكتور. دكتور جميل علام، كلمة أخيرة
في هذا الموضوع. حكم الإسلام أو حكم الشريعة الإسلامية في هذه المسألة هو ألا نبدأ بقتالهم وأن نتركهم وما هم فيه في صلواتهم وفي مساجدهم.
هذا إذا ظلوا في إذا كانوا الفكر والصلاة.
نعم، مجرد فكر. نعم. وهذه من قيم الإسلام الرائعة في حماية حرية الاعتقاد ولو كان مرجوحا داخل المجتمع المسلم.
نعم.
وفي نفس الوقت إذا خرج إلى دائرة السلاح والعدوانية يجب أن يرد عليه بحق الدفاع الشرعي في الدولة الإسلامية.
نعم.
وأذكر في هذا المجال كلمة لواحد من أبنائنا اللي وقعوا فريسة لهذا الفكر وتاب الله عليه وصار من أبنائنا في مصر الذين يستدل بهم لرد الناس إلى الصواب في هذا الجانب. كان يقول إن مشكلة التكفير دي أزمة خلقية، أزمة خلق، أزمة تطبع أو طبع شخص إنه عنده نفس مسدودة ضد أي حد فعايز يلزق له حكم وخلاص، لكن ما عندوش سادين يتفاهم معاه. وهو ده فعلا اللي قال عليه الرسول والسلام، يأتي أقوام يصلون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم لصلاتهم. وفي رواية أخرى قال إذا لقيتهم فاقتلوهم.
نعم.
والرواية الأولانية ما قالتش فاقتلوهم. الأولانية ما قالتش فاقتلوهم ليه؟ عشان تتركه هو ميادين.
نعم.
ويختلف معك في الرأي خلاص.
نعم.
طالما لما يخرج إلى دائرة العدوانية يبقى هنا، خرج إلى دائرة العدوانية فاقتلوهم.
فأنت مع المواجهة المسلحة إذا بدأوا يقتلوا في الناس.
نعم، لابد من در ردع أي إنسان يحمل السلاح.
نعم.
لأنها تتحول المجتمع إلى فوضى.
نعم.
وكل إنسان حتى من يكفر سيجد من يكفره أيضا من داخل. نعم. جماعته، وتحدث فوضى داخل. وهناك ضوابط وقواعد لمن يجري حكم التكفير.
نعم.
وشروط أيضا في موانع.
نعم. وفي شروط اتفقنا على هذا، خلصنا منه.
لابد أن نلجأ إليها.
نعم.
لهذا أنا شخصيا أطالب أساسا بالعودة مرة أخرى إلى الدراسة العلمية الدينية من الصغر على أصول سليمة، والمناهج الدينية يجب أن تكون متوافرة.
نعم.
الأمر الثاني لابد من وجود العلماء القدوة وتوفيرهم للناس، لأن مشكلة الشاب بيقع بين حاجتين.
نعم.
بين تساهل العلماء وبين إحباطات مجتمع أمامه، وبالتالي لابد أن يتحول إلى الانتقام، وهذا هو سبب بداية مناهج التكفير ومناهج السلاح التي نرفضها. ونتمنى لشبابنا جميعا أن يكونوا دعوة لا أن يكونوا سلاحا في الدعوة إلى الله.
شكرا دكتور. بدأنا باختلاف وانتهينا باتفاق. حتى الذين يرون الحرية الفكرية عندما جاءت المسألة للممارسة وبالذات حمل السلاح صار إجماع بين الجميع أن هؤلاء لا يتركوا وإنما يجب مواجهتهم. اسمحوا لي أن أعلق تعليقات أخيرة. احترام حرية التعبير وحرية التفكير وحرية الدين، هذا أصل من أصول هذا الدين. وقضية التكفير وقضية الردة هذه استثناءات نادرة جزئية يجب أن توضع في هذا الإطار ولا تضخم ولا يعطى لها حجم كبير. الرأي الإنسان فيما يعتقد هو في النهاية علاقة بينه وبين الله عز وجل، يستطيع أن يخدعنا، يستطيع أن ينافق، لكنه لن يخدع الله سبحانه وتعالى. إذا تحولت المسألة إلى إظهار فهنا كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟ أستاذنا جمال البنا يرى أن حتى لو أظهر هذا وحتى لو أعلن هذا فهذا له ومن حقه. أنا شخصيا أميل أيضا إلى هذا الرأي، أنه أفراد قلائل لو تركناهم لن تتوسع المسألة. سلمان رشدي لو سكت عنا ما أحد قرأ كتابه يمكن، لكن لأن احنا عملنا هذا الضخ صار كتابه ينتشر بالملايين. أعتقد أن حكم التكفير مثل ما اتفق أساتذتنا الكبار يجب أن يضيق عليه بشدة، ولا يكون لأي عالم. هؤلاء الذين في الجماعات المسلحة الذين استباحوا الدماء رجعوا إلى أفراد من العلماء، ما في ولا هيئة رسمية ولا حكم قضائي أفتى لهم بأنهم يجوز لهم قتل الناس ولا قتل حتى بعض العلماء. فلا يجوز إصدار حكم التكفير من أي شخص، من أي فرد، ولا حتى من أي عالم، بل لابد من أن يضيق بشدة، لأن هذا حكم خطير جدا وتنبني عليه آثار شديدة جدا. قضية ما ينبني على حكم التكفير، إذا صدر فالعلماء قد أجابونا على هذا الحكم. أنا أتمنى أنه في التعامل مع الجماعات المسلحة أن الأصل هو الحوار والحوار والحوار، لكن أنا من دعاة أنه إذا واحد منهم حمل السلاح نحن مع الدول مع كل جهة نتعاون على ضربهم بيد من حديد. ما عاد فكر، سباح دماء، لو قتلوا ابنك لن يكون لك موقف الحوار. واستباحة الدماء من أخطر الأمور في شريعة الله عز وجل، وبالتالي من يستبيح دماء المسلمين يجب أن نضرب على يدهم وبلا رحمة حتى نستأصلهم من جذرهم. الحوار يكون لما نكون كلانا نتكلم بالرأي والفكر، أما عندما يصل الأمر إلى الممارسات فيجب استئصال هذه الآفة التي تعصف ببلادنا والتي تنتشر بين الشباب، ويجب علينا جميعا أن نقف يد واحدة أمامها. شكرا لمتابعتكم الوسطية، وشكرا لمتابعتكم قناة الرسالة، وإلى موضوع ساخن آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.